بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستمر إن شاء الله في التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد انتهينا في المجلس الماضي والحمد لله من الشبهة الثامنة، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وفي بعض النسخ كبير الاعتقاد، قال: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أو أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا؟ والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طبعا في المجلس الماضي وفي الشبهة الثامنة بالتحديد، الشبهة الثامنة بالتحديد، والمعذرة كذلك السابعة والسادسة، بيّن فيها المصنف رحمه الله تعالى أن كثيرا من الناس هم في الحقيقة يجهلون معنى التوحيد، وكذلك يجهلون معنى الشرك. وأن منهم من يحصر عبادة غير الله سبحانه وتعالى في الأصنام أو في الأخشاب أو في الأحجار ونحو ذلك. فلما بين المصنف رحمه الله تعالى بطلان هذه الشبه أراد بيان أمر مهم، حيث أنه سبق وأن بين أن ما يفعله كثير من الناس اليوم عند القبور هو نفسه ما كان يفعله المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الأصنام ومع الأشجار والأولياء وغير ذلك. ولكن قد زاد من وقع في الشرك في هذا الزمان على الأولين بأمرين. أما الأمر الأول فهو أن أولئك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله سبحانه وتعالى الدعاء، بخلاف من وقع في الشرك في هذا الزمان فإنهم يشتدون في الشرك في حال الشدة، ويكثرون من الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، واللجأ إلى غيره سبحانه، والتضرع إلى غيره، فيطلبون كشف الضر من غير الله سبحانه، ويطلبون المدد من غير الله سبحانه، ويستغيثون بغيره عز وجل. فقال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن، وقد سبق أن بينا معنى مرادهم بالاعتقاد، وهو اعتقادهم أن فلانا من الناس ينفع ويضر، وأنه بيده فعل بعض الأشياء التي هي في الحقيقة خاصة بالله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. ذكر الأمر الأول، قال أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء. وهذا الأمر قد شهد به القرآن، كما قال المولى سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فهذه الآية بيّن فيها المولى عز وجل أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا مسهم الضر في البحر لم يكن لهم أحد يدعونه ويرجونه إلا الله سبحانه وتعالى، فتركوا عبادة غير الله سبحانه وتعالى، والتجأوا لعبادته عز وجل. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى، قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. يخاطب الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المشركين، يأمره أن يخاطب المشركين وأن يسألهم، أن يخاطب المشركين وأن يسألهم. أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ ثم أجاب سبحانه وتعالى قائلا: بل إياه تدعون. وبل هنا للإضراب، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، أي هذا البلاء وهذا الكرب الذي نزل بكم إن شاء كشفه عنكم وإن شاء لم يكشف، وتنسون ما تشركون. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: أي تعرضون عنه إعراض الناس، تعرضون عنه إعراض الناس يعني من النسيان، وذلك لليأس من النجاة من قبله، إذ لا ضرر فيه ولا نفع، إذ لا ضرر فيه ولا نفع. وقال الزجاج في هذه الآية: يجوز أن يكون المعنى وتتركون ما تشركون، وكل ذلك صحيح. وقال سبحانه: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. يقول سبحانه: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. وتمام الآية: ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يقول سبحانه: وإذا مس الإنسان ضر، أي بلاء وكرب، دعا هذا الإنسان ربه سبحانه وتعالى منيبا إليه، أي راجعا إليه مستغيثا به سبحانه وتعالى. ثم إذا خوله نعمة منه، يعني إذا أعطاه نعمة منه سبحانه، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، أي نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه عنه، وهذا بعد حصول النعمة. وأما عند حصول الكرب والبلاء دعا ربه منيبا إليه. وقال سبحانه وتعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. يقول سبحانه: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وهنا يخبر المولى سبحانه وتعالى أن المشركين كانوا إذا غشيهم موج، أن المشركين كانوا إذا غشيهم موج كالظلل يعني كالشيء الكبير الذي يضل غيره لكبر حجمه كالسحاب والجبال وغير ذلك. وإذا غشي موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فيدعون الله سبحانه وتعالى في تلك الحال إذا اضطرب بهم البحر مخلصين لله سبحانه وتعالى الدعاء. فلما نجاهم إلى البر يعني لما أخرجهم من البحر إلى البر فمنهم مقتصد أي يعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به من إخلاص العبادة له، كما قال ابن عباس موف بما عاهد عليه الله في البر أو في البحر، موف بما عاهد عليه الله في البحر. وقد قال سبحانه وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، وهذا الذي أراده ابن عباس. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ففي هذه الآيات بيّن سبحانه وتعالى أن المشركين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. ثم قال المصنف رحمه الله فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا، والله المستعان. ثم ذكر الأمر الثاني من الأمور الدالة على أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا، فقال الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله وليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد فيه الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. انتهى كلامه. الآن ذكر الأمر الثاني الذي يدل على أن شرك الأولين أخف من شرك هذا أهل هذا الزمان، وذلك أن الأولين كانوا يدعون مع الله سبحانه وتعالى أناسا مقربين إلى الله سبحانه وتعالى، إما أنهم أنبياء كما حصل مع اليهود والنصارى وغيرهم، وإما أنهم أولياء كما حصل في قوم نوح وغير ذلك مما حصل، وكما في قصة النفر الذين كانوا يعبدون الجن ثم أسلم أولئك النفر من الجن كما في حديث ابن مسعود في قول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وإما ملائكة كما مر معنا في غير ما آية، أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله وليست عاصية. فهذه الأشجار والأحجار التي عبدوها ما كانت راضية بعبادتهم، بل هي تسبح الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور. وهذا في الحقيقة من أعجب العجب من أعجب العجب، فإن هؤلاء الذين يستغيثون بهؤلاء الذين يسمونهم هم الأولياء ويسمونهم صالحين هم أنفسهم يحكون عن هؤلاء الذين يدعونهم أنهم كانوا من أفسق الناس، وهذا من أعجب العجب. يثبتون عليهم أنهم كانوا تاركين للصلاة، ومنهم من كان يسرق، ومنهم من كان يزني، ومنهم غير ذلك، وهذا موجود في كتب أهل التصوف. ومع ذلك يقول لك الولي فلان والولي فلان، ويعتذرون لهم، هذا هو الأقبح، ويعتذرون لهم في مثل هذه الأشياء بأن هذه الأشياء كرامات خاصة بهم، والعياذ بالله. فانظر كيف لبس عليهم الشيطان. وأضرب لك مثلا على ذلك، وهذا هو الذي يذكره أهل التصوف في كتبهم عن البدوي، فإنه كان لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، بل قالوا إنه كان مجذوبا، فيه خلل في عقله، وكان قد ترك الصلاة، وكان قد ترك الاغتسال أكثر من 40 يوما، وغير ذلك من الأمور التي يحكونها عن البدوي. وهذا مثال واحد على رجل يزعمون فيه الولاية. وكثير منهم يحكون عنهم أنهم قد بلغوا مرتبة سقطت عندهم بها التكاليف، فمهما فعلوا من المعاصي والفجور والخنا والضلالات فإنهم يكونون من العباد من الأولياء عندهم. وهذا مع علمهم بأنهم قد تركوا الصلاة واستحلوا ما حرم الله ففعلوه، ووقعوا في المحارم والخبائث وغير ذلك، ومع ذلك يقول هذه كرامة له، وهذه كرامة. وهذا من أكبر التلبيس من شياطين الجن، بل ومن شياطين الإنس على أتباعهم من الطغاة والجهلة. فاحمد الله سبحانه وتعالى يا صاحب السنة ويا صاحب التوحيد على نعمة الهداية من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل فطرة كمن منكوسة إلى هذا الحد، والعياذ بالله. رجل فاسق يترك الصلوات ويترك الجماعات ويزني ويسرق ويفعل، ومع ذلك يقول كرامة، هذا ولي، هذه كرامة له. أعوذ بالله من الخذلان، أعوذ بالله من الخذلان. هؤلاء لما أرادوا أن يستحلوا ما حرم الله لم يجدوا لهم مسلكا إلا من هذا المسلك الخبيث المشين. فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. رحم الله أبا العالية حين قال ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. وبنحوه قال مجاهد رحمه الله تعالى، صلى الله العصمة والثبات إلى الممات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ثم قال رحمه الله تعالى ذاكرا للشبهة التاسعة، إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحوا عقولا وأخفوا شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أن لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن بالقرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا الآية. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب الصوم أو وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون، فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب، يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في رتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. طيب، انتهى. أن هذه الشبهة أورد عليها المصنف رحمه الله تعالى 9 أجوبة، أورد على هذا الاستدلال 9 أجوبة، قرأنا 3، إذا كان معنا وقت نكمل بقية الأجوبة بإذن الله. يقول رحمه الله تعالى في هذه الشبهة: وهي الشبهة 9، قال: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها. وهذه من أعظم الشبه التي يستدل بها هؤلاء. قال: وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ هذه هي الآن الشبهة. حاصل هذه الشبهة أن هؤلاء الواقعين في هذا الشرك والفاعلين لهذا المنكر العظيم يقولون إن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، وكانوا لا يصلون ونحن نصلي، وكانوا لا يصومون ونحن نصوم، وكانوا لا يحجون ونحن نحج، وغير ذلك مما يذكرونه، ويجعلون القرآن سحرا ونحن نصدق بالقرآن، وهم لا يؤمنون بالبعث ونحن نؤمن بالبعث، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ وهذا كما قال المصنف رحمه الله تعالى هو من أعظم وأكبر الشبه التي يلقي بها الشيطان على لسان أوليائه. وقد أجاب المصنف رحمه الله تعالى على هذه الشبهة من 9 أوجه. من 9 أوجه. الوجه الأول: أن لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن بالقرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا هو الجواب الأول على هذه الشبهة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشرائع وأحكام يجب الإيمان بها كلها، ولا يجوز للإنسان أن يؤمن ببعض وأن يجحد بعض، لا يجوز له أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، بل يجب عليه أن يؤمن بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه سبحانه وتعالى. ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فمن آمن بالله سبحانه وتعالى وجحد الصلاة فهذا كافر بالإجماع، ومن آمن بالله وأقر بالصلاة ثم جحد الصيام كفر بالإجماع، وكذلك من جحد بالزكاة، وكذلك من جحد بالحج، إلى آخره. وقد قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وهذا يصدق على كره ولو شيء واحد مما أنزله الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قال سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يعني نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض الرسل، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. اليهود آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام وكفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام، والنصارى يؤمنون بالرسل إلى عيسى ويكفرون بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. وأما أهل الإسلام فيؤمنون بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى قد حكم على هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض الرسل أنهم هم الكافرون حقا، وقال عنهم سبحانه وتعالى ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني بين إيمانهم ببعض الرسل وكفرهم ببعض الرسل، يريدون طريقا بين هذا وهذا وسطا. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الكافرون حقا. وقوله سبحانه وتعالى أولئك هم الكافرون حقا، هذا فيه تأكيد، فإن هذه الجملة مفيدة لحصر الكفر فيهم، ومعلوم أن الشرع قد جاء بأنواع كثيرة من الكفر، ولكن لما جاء هذا اللفظ على هذا النحو بهذه الصيغة دل ذلك على شدة هذا النوع من الكفر وغلظه، وأنه من أكثر الكفر وأعظمه. فلذلك قال المصنف فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. فنحن ذكرنا في بداية الكتاب أن بعض أهل الأحساء أرسل إلى الشيخ رحمه الله تعالى بعض الشبه، فرد عليها الشيخ في هذا الكتاب النفيس الماتع الذي بين أيدينا، ذكرنا هذا في المقدمة ترجعون إليه إن شاء الله. هذا الآن انتهى هنا الجواب الأول، ثم يأتي الجواب الثاني. قال ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا، ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد بالتوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ قال سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. هذا الجواب الثاني على هذه الشبهة. ويقول فيه المصنف وهذا الجواب متفرع عن الجواب الأول، يقول فيه إذا كان من أقر بالشرع وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم. فإذا كان هذا في أمور هي دون التوحيد، في الصلاة في الصيام في الحج في الزكاة إلى آخره، هذا دون التوحيد، فكيف هو الشأن بالتوحيد؟ فمن آمن ببعض التوحيد وكفر ببعض التوحيد، أو آمن بجميع الشرع وجحد التوحيد، فهو كافر من باب الأولى، فهو كافر من باب الأولى. ولا شك أن من كفر فيما دون التوحيد ولم يكفر في التوحيد فهذا فيه من أعظم التناقض وأعظم الجهل. ثم قال أيضا رحمه الله تعالى في الشبهة التي تليها وهي الثالثة: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون فإنهم أو قال فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في رتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. هذا الآن هو الجواب الثالث عن هذه الشبهة، هذا هو الجواب الثالث عن هذه الشبهة. وحاصل هذا الجواب أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في زمن أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا بني حنيفة برغم أن بني حنيفة آمنوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك قاتلهم الصديق رضي الله عنه وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء كان كفرهم في ماذا؟ في أنهم جعلوا نبيا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مسيلمة الكذاب أخزاه الله. فلأجل هذا قاتلهم الصديق والصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو أحد حروب المرتدين، أحد تلك الحروب التي قاتل فيها الصديق رضي الله عنه المرتدين. وذلك أنهم جعلوا نبيا بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يدلك على أن بني حنيفة لما آمنوا بشرع الله سبحانه وتعالى وبتوحيده ولكنهم جعلوا نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم استحقوا القتال من الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة قاتلوا صنفين من الناس في زمن الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الأول هم المرتدون، والصنف الثاني هم مانعوا الزكاة وأهل العلم لهم كلام طويل في مانع الزكاة، هل هم مرتدون أيضا أو لا، على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يجعلهم داخلين ضمن المرتدين، وذلك أنهم جحدوا وجوب الزكاة، ومنهم من لم يجعلهم في ضمن المرتدين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أو قال في ضمن هذا الكلام الذي قرأناه: إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في رتبة جبار السماوات والأرض؟ هنا يسوق المصنف رحمه الله تعالى سؤالا على سبيل التعجب، وهو أن من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كبني حنيفة لما رفعوا مسيلمة إلى رتبة النبي صلوات الله وسلامه عليه كفروا، فكيف بمن رفع بعض الأولياء إلى رتبة الله سبحانه وتعالى؟ فهذا أحق وأولى بأن يطلق عليه اسم الكفر والردة، كما حصل مع هؤلاء الذين كانوا في زمن المصنف رحمه الله تعالى. بل هؤلاء كانوا طواغيت، وشمسان كان في نجد، هذا شمسان كان في نجد، وأما يوسف فقيل هو كان في الأحساء، قيل أنه كان في الأحساء، وكذلك مر معنا في بداية الكتاب تاج، مر معنا تاج، وتاج هذا كان في الخرج وأيضا في أرض نجد. قال: فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في رتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين يعلمون، على قلوب الذين لا يعلمون. فالجهل له ضريبة، وأقبح ما ينتج عن الجهل هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن الله يطبع على قلوب أهل الجهل حتى يصل بهم الحال إلى الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فإنهم لما نصبوا تلك الأوثان على أولئك الصالحين الذين كانوا فيهم لكي يتقوى بتلك العبادة، بالعبادة حين يرون تلك الأوثان، فلما نسخ العلم عبدت تلك الأصنام، فإن الله سبحانه وتعالى يطبع على قلوب الجهلة. وهذا من أعظم ما يدلك على قبح هذا الأمر، وهو الجهل، وعلى عظم شأن العلم والذي على رأسه التوحيد. فسأل الله سبحانه وتعالى المعونة والثبات والزيادة من العلم، وسأله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك من مفاتح الفضل، فإن فضله سبحانه وتعالى عظيم، وفضله لا يرد عن أوليائه سبحانه. وداوم على النظر في كتب العلماء وعلى القراءة فيها والتبصر في الدين والازدياد من العلم، فبقدر بعدك عن الجهل مع الصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى تنأى بنفسك عن الشرك وعن الكفر وعن الإلحاد والزندقة. وأما من رغب عن العلم وعن رسوم العلماء وفهوم العلماء وفقههم، فهؤلاء هم الذين يخشى عليهم أن يتبعوا خطوات الشيطان من معصية إلى بدعة، ومن معصية إلى معصية، ومن بدعة إلى بدعة، ومن بدعة إلى كفر وشرك، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، نأخذ الجواب الرابع ونختم به هذا الدرس بإذن الله. يقول في الجواب الرابع قال: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا أيضا من الأجوبة الوجيهة من المصنف رحمه الله تعالى. معلوم أن علي رضي الله عنه حرق السبائية، معلوم أن علي رضي الله عنه حرق السبائية، قد حفر لهم رضي الله عنه وأضرم النار في تلك الحفر ثم رماهم في تلك الحفر في السبائية الذين قالوا أنت هو، قال من هو؟ قالوا الله، وأنشد البيت الذي اشتهر عنه رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، فقذفهم رضي الله عنه في النار وحرقهم. ثم أنكر عليه علي، أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه عنهما، وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وانظر إلى الطريقة التي قتلهم بها علي رضي الله عنه، وذلك أنه علم أن الذي فعلوه هو من أشد وأقبح أنواع الكفر، فكان يرى رضي الله عنه أنه لا يكافئ كفرهم إلا بمثل هذا النوع من القتل، والعياذ بالله. وقد أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما تحريقهم بالنار. ولكن أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كفر هؤلاء وعلى زندقتهم، فإنهم كانوا يعتقدون أن علي رضي الله عنه هو الله، أو فيه خصائص من خصائص الله سبحانه وتعالى، فأجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم وعلى كفرهم. فقال المصنف رحمه الله: أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ أقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم. أن يظل بالصحابة رضي الله عنهم مثل هذا. وذكرنا النتاج كان من أهل الخرج، كان في نجد، وهو أيضا من الطواغيت التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. إلى هنا نقف. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم البصيرة في الدين وحسن الختام، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ الأسئلة إن كان هنالك شيء من الأسئلة. هل فيها أسئلة عندكم؟ طيب، من تونس. أحسن الله إليكم، زوجة سلفية على خلق، حافظة لكتاب الله، قوامة لليل، تزوجت بسلفي، لكن من الأيام الأولى للزواج صدمت أنه سلفي في المظهر فقط، لا يغض البصر ويشاهد المواقع الإباحية وسيء المعاملة معها، فماذا تنصحونها، بالطلاق أو بالصبر؟ بارك الله فيكم. حقيقة لهذا من الأمور المحزنة، وجود مثل هذه الأشياء من إخوة ينتسبون إلى هذه الدعوة المباركة. لا شك أن الإنسان قد يصدر منه بعض الخطأ، وهذا لا يخلو منه أحد، بل لا يخلو منه محدثكم. والإنسان الخلل والتقصير وارد عليه، لكنه مع التقصير والخلل بين أحد أمرين: إما المداومة والاسترسال في هذا الباب، وإما المراجعة ولو تكرر منه الخطأ، أن يراجع نفسه ويذكر نفسه بالله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون. ولكن هذا لا يعفي المرء من تبعات المعاصي والذنوب والإقامة عليها، فإن من أعظم ما يسلب المرء استقامته على الشرع وعلى التوحيد والسنة ملازمة المعاصي والذنوب، والعياذ بالله. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن المعصية تجر معصية والعياذ بالله، وأن البعد عن الطاعة يجر بعده بعدا عن طاعة أخرى، وأن الوقوع فيما حرم الله يجر العبد إلى الوقوع في غيره من المحرمات والعياذ بالله سبحانه وتعالى، حتى يصل به الحال كما قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فيقلب الله سبحانه وتعالى تلك الأفئدة وتلك الأبصار كما لو أنها كانت لم تعلم بالحق قبل ذلك مع أنها كانت تعلم به. فيسوق الله سبحانه وتعالى على هذا العبد من جنس ما عامل ربه سبحانه وتعالى فيه جزاء وفاقا في هذه الدنيا، فيكون حظه ونصيبه البعد عن الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما أخرجه الله من النار، وفي رواية كما بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالنصيحة أولا لهذا الأخ بتقوى الله، وأن يعلم أن من ورائه أياما أو يوما يعاين فيه العمل ويرى فيه ما قدمته يداه واقترفته الجوارح، وأن الله سبحانه وتعالى محاسب عباده، وأن ما يعمله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فعليه بتقوى الله والرجوع إلى الله والإنابة إليه قبل أن يفجأه الموت، وقبل أن يعاين الحساب والعذاب. فما هذه الأيام إلا أيام قلائل، فمن لم يجاهد نفسه على الصبر فيها فقلما يكون له الثبات في ذلك والعياذ بالله. ثم النصيحة لهذه الأخت، فنقول لها: استعيني بالله سبحانه وتعالى على نصيحته وعلى دعوته إلى الخير وعلى بذل النصح والتوجيه وتذكيره بالله بألطف العبارات وأجملها وأحسنها وأكملها، وأخبريه بأن الله سبحانه وتعالى قد أعد لأهل الطاعة من الخير ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعد لأهل المعصية نارا تلظى يقول المولى سبحانه وتعالى: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. سبحان الله، هذه الأيام ما تساوي العمر هذا الذي يقضيه الإنسان. إذا بعث يوم القيامة فكأنه لبث في هذه الحياة الدنيا يوما أو بعض يوم، فهلا صبرت يا عبد الله على اليوم أو على بعض اليوم؟ فإن اليوم عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة كألف سنة مما تعدون، وفي الآية الأخرى 50,000 سنة. فإنسان عليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. وأنت ناصحي هذا الرجل، واستمري في النصيحة بارك الله فيك، ولا تعجلي بالطلاق، لعل الله سبحانه وتعالى يجعله ممن يراجع ويتوب ويؤوب إليه سبحانه وتعالى، ولعلك تنقلين إليه هذه النصيحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، والله أعلم. أخ من ليبيا يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما واجب السلفي تجاه إخوانه السلفيين من التعاون على البر والتقوى وحب الخير لهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. فالمأمور به الإنسان هو أن يكون عونا لإخوانه، عونا لهم على أمور الشرع وعونا لهم على أمور الدنيا. ففي أمور الشرع يكمل جانبا من الإيمان الذي أمره الله سبحانه وتعالى به، فقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي جانب الدنيا يكون قد سعى لهم فيما هم يحتاجون إليه، وهذا أيضا راجع إذا احتسبه العبد إلى تكميل الجانب من جوانب الشرع. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث: لأن أمشي في حاجة أخي ساعة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. يخبر عن مسجده صلوات الله وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، يعني يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من محبة الإخوان في الله أن هذا يكون من أسباب وجود لذة الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إلى آخر الحديث. فمحبة المرء الذي لا تحبه إلا لله لها شروط، إذا وجدت كانت تلك المحبة صادقة، وإذا لم توجد لم تكن تلك المحبة صادقة. وأهمها شرطان: الأول أن تكون في الله سبحانه وتعالى، والثاني أن تكون هذه المحبة قائمة على التعاون على البر والتقوى، فيكون فيها النصح لله، ويكون فيها التآخي في الله سبحانه وتعالى، والتذكير بالله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم أذكر بمسألة وهي ما يتعلق بالتواصل بين أهل الخير. فنحن في زمان مع كثرة أسباب التواصل من الهواتف، وفيها ما فيها من الرسائل وأنواع من برامج الاتصال والشبكات وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي جعلت العالم كله بين يديك، ومع ذلك سبحان الله لما تيسرت هذه الأسباب للتواصل بين الناس قل تواصلهم وكثر تباعدهم، حتى إن الجار لا يسأل عن جاره ولا يعلم عن جاره ولا يعلم ما يحصل عند بعض إخوانه، ويكون أخوه في حاجة فيبخل على أخيه بتلك الحاجة، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. فالإنسان عليه التواصل، أن يتواصل مع إخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب. أسأل الله لي ولكم صلاح الحال والقلب والسريرة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أخت من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، زوجي عنده رخصة لسيارة أجرة ولا نستطيع شراء سيارة لأن طريقة البيع ربوية ولا يوجد عندنا بنوك إسلامية، فقام زوجي بتأجيرها الآن أو بتأجيرها لأحد الأشخاص مع العلم أنه ممنوع في بلادنا، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذا السؤال مر معنا سابقا وسبق الجواب عليه على هذا السؤال، سبق الجواب على هذا السؤال، وقلنا أن هذا الأمر وهو تأجير هذه السيارة للشخص الآخر ليقوم هو بهذا العمل، هنا أمران: أولا بما أن ولي الأمر والحاكم قد منع من هذا فلا يجوز للإنسان المخالفة، لأنه وضع هذا الأمر لأجل قانون، يعني لأجل مصلحة، وبما أنه لا يجوز إعطاء هذه الرخصة لسائق آخر فلا يجوز للإنسان يتكسب من ورائها، فلعل الشخص الآخر لا يستحق الرخصة، ولعله لا يحسن قيادة السيارة، لعله لا يحسن التصرف، إلى آخر ذلك من الأمور التي يعني ينبغي على هذا الإنسان أن يذهب ويباشر بنفسه أخذ تلك الرخصة، والله أعلم. طيب، هذا سؤال مهم. أخ من الجزائر يقول: حياكم الله فضيلة الشيخ، شيخنا بارك الله فيكم، نريد منكم نصيحة للأخوات اللاتي يشاركن في صفحات التواصل الاجتماعي ويدخلن في نقاشات مع الإخوة بدعوى الدفاع عن السنة، وقد يكون لها عدد كبير من الرجال الذين يتابعونها سواء في الفيسبوك أو تويتر ويردون على مشاركاتها، وهل المرأة ملزمة بالرد على أهل البدع؟ وجزاكم الله خيرا. آمين. وجزاك الله خيرا وجزى السامعين خير الجزاء. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، ويا أخواتي الفضليات بارك الله فيكن، لا شك أن الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم ما ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه، ولكن وللأسف، وهذا أولا قبل أن يعني أجيب على سؤال الأخ، أذكر بمسألة مهمة جدا، وهي فتح هذا الباب لكل من هب ودب سواء كان من الرجال أو من النساء. وقد كان سلف هذه الأمة وأئمة الإسلام ينكرون أن يرد قليل البضاعة على شبه أهل الضلال، ولست أعني هنا بأن يرد المحق على المبطل إذا كان يحسن الرد، فمن تكلم في حدود ما يعلم هذا لا مؤاخذة عليه، وإنما المؤاخذة على من كان عنده نوع من القصور، كما نراه في كثير من الإخوة الذين هم في الحقيقة مبتدئون في الطلب، فتراه يتكلم مع أهل البدع والأهواء بالأخذ والرد. وسبحان الله، وكم من الناس الذين دخلوا في هذا الباب على هذا النحو، فكان ذلك سببا لأن تعلق بعض الشبه في رؤوسهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثاني وهو ما سأل عنه هذا الأخ وفقه الله سبحانه وتعالى، وهو فيما يتعلق بالأخوات اللاتي يشاركن في مثل هذه المواقع التي يكون فيها أحيانا شيء من التواصل، كما تسمى بمواقع التواصل الاجتماعي، فتتواصل مع الرجال بحجة الدفاع عن السنة والذب عن السنة. فأقول بارك الله في الجميع يا أخواتي ويا أختي الفاضلة، لا يجوز لك أن تتصدري في مثل هذا الباب الذي يكون فيه دخول مع الرجال في نقاش وفي كلام وفي جدال وفي غير ذلك، بل لا يجوز لك بارك الله فيك أن يكون بينك وبين الرجال نوع من مثل هذا التواصل. وإن كان هذا التواصل كما هو ظاهر في كثير من الأحيان هو بين الناس، وإن كانت هذه المواقع لا تخلو من الرسائل الخاصة كما هو معلوم، لكن عموما نقول لجميع الأخوات اتقين الله سبحانه وتعالى وراقبنا الله سبحانه وتعالى. ووالله لو أن المرأة جلست في بيتها وليس لها إلا أن تستمع إلى أشرطة العلماء وتقرأ في كتبهم فهي على خير وعلى سداد وصلاح. فلم يكن يعرف في نساء السلف المرأة الفلانية التي كانت تخرج إلى فلان إلى البلد الفلاني وإلى المكان الفلاني للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يكن يعرف في نساء السلف من كانت تتصدر المجالس، ولا كان يعرف في نساء السلف من كانت تتصدر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ما كان معروفا عند نساء السلف. كانت عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين يأتونها السائرون إلى بيتها رضي الله عنها يسألونها بقدر الحاجة ويذهبون يسلمون عليها ويسألونها رضي الله عنها ورضي عن سائر أمهات المؤمنين وسائر الصحابيات، فهذا الذي كان موجودا عندهم. وأما التصدر للرد على أهل البدع وأهل الأهواء وغيرهم بهذا النحو في دخول في نقاش مع فلان وفلان فهذا لم يكن يعرف في نساء السلف، فقد كنا على قدر من العفة والطهر والنقاء رضوان الله سبحانه وتعالى عليهن أجمعين. فعلى المرأة أن تراعي هذا الباب وهذا الجانب، وأن تحظى من نفسها وأن تحظى من نفسها بالخير الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهذا النوع من التواصل اليوم بين النساء والرجال هو نوع من التبرج الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإن المقصود من كون المرأة تقر في بيتها هي قلة مخالطتها للرجال، وقلة افتتان الرجال بها، وقلة افتتانها بالدنيا، فهذا هو المراد والمطلوب. فكونها لا تدخل إلى مثل هذه الأماكن وإلى مثل هذه المواقع، ولو دخلت تدخل بقدر الحاجة، لكن أن تتواصل مع الرجال فهذا نوع من التبرج الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن خروج المرأة إلى خارج بيتها بغير حاجة، نهى عنه سبحانه وتعالى وجعل ذلك نوعا من التبرج، وذلك أن هذا الخروج هو خروج في الحقيقة يكون فيه تواصل مع الرجال وحاجة إلى التواصل مع الرجال واطلاع للرجال عليهن واطلاع لهن على الرجال وإلى غير ذلك. فكيف إذا كانت المرأة وهي في بيتها تتواصل مع الرجال وتكلم هذا وترد على ذاك؟ فهذا ليس من هدي نساء السلف ولا من سمت نساء السلف، ولم يكن نساء السلف على هذا النحو، ولم يكن يفعلن مثل هذا الفعل. فنصيحتي لأخوات الفضليات أن يتركن هذا الطريق، وإذا كنا سيطلعن على مثل هذه المواقع فيكون على مجرد اطلاع على النافع من ذلك، ويتركنا الخوض في الرد على فلان والكلام مع فلان والخوض مع فلان. هذه النصيحة باختصار، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، سائل من ليبيا يقول: شيخنا بارك الله فيكم وأحسن إليكم، هل يجوز للشباب السلفي أن يقفوا أمام العامة في المساجد ويدعونهم للمشاركة في الانتخابات لاختيار الأصلح عملا بما ذهب إليه بعض أهل العلم، ودعوتهم هذه من باب إبلاغ الحق للناس وعدم كتمانه عنهم؟ وفي حال لا يجوز ذلك، فما الواجب على من صدر منه هذا الفعل، خصوصا إذا كان الداعي إماما سلفيا لذلك المسجد؟ أقول بارك الله فيكم، كما هو معلوم من فتاوى أهل العلم، أولا لبيان الحق في هذا الباب، أن أهل العلم المعتد بهم لم يختلفوا على حرمة الانتخابات، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، بين من يعتد بقوله من أهل العلم، ولا خلاف بينهم في هذا الباب أبدا، وإنما الخلاف في الترخص في حال الضرورة لمن يرجى منه ذلك، يرجى منه يعني أو يرجى فيه الصلاح من الذين تقدموا لهذه الانتخابات من الناس الذين رشحوا أنفسهم، هذا هو محل الخلاف. فلا يغتر مغتر بتصوير الخلاف على أن المسألة في رمتها خلافية، فالمسألة في أصلها ليست بخلاف بين أهل العلم، وإنما الخلاف في الترخص فقط في حال الضرورة، هل هذا يترخص فيه أو لا، والذي تميل إليه النفس والله أعلم. وما أفتى به العلامة الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، عدم جواز الانتخابات لا ترخصا ولا أصلا، عدم جواز الانتخابات لا على سبيل الترخص ولا من أصلها، وأنها محرمة لا تجوز. وبالنظر إلى جميع من انتخب في جميع الدول وفي جميع الأماكن، والله ما علمنا ولا رأينا ولا سمعنا عن رجل واحد فيهم نصر السنة في يوم، ما علمنا أحدا منهم فعل ذلك، ولا علمنا أحدا منهم انتصر للسنة، ولا أنه ناصب أهل البدعة الرد وبيان الباطل الذي هم عليه، بل والله ما رأينا إلا عكس ذلك، ما رأينا إلا عكس ذلك، ولا رأينا إلا الشر، ما رأينا الخير أبدا، والله ما رأينا، بل كل الذين انتخبوا قالوا لا تكون دولتنا دولة إسلامية، هكذا قالوا. وهذا الذي ينتخب وهو على هذه الحال هو أضر بالإسلام وأهله ممن يعني كان على الكفر الصراح، وذلك أن هذا الذي هو على هذا الحال فإنه يلبس الباطل لباس الشرع، وهذا سمعناه، وأنا لا أتكلم الآن عن وحي من الخيال أو ضرب من الخيال، بل هذا سمعناه وتسمعونه كلكم الآن. صارت الآن بعض الأمور التي اتفق عليها العلماء سالفهم وخالفهم من الأمور المسلمة بالشرع، صارت اليوم من الأمور التي يترخص فيها باسم الشرع لما وصل من وصل إلى سدة الحكم. فنصيحتي إخواني أن يبتعدوا عن هذا الطريق وعن هذا الباب، وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية من كل شر وبلية. وأما من صدر منه هذا الفعل فإن كان قد ترخص، ولا أقول تجوز، أقول ترخص بكلام بعض العلماء أن هذا في حال الضرورة، فنقول له: يا أخي الفاضل، أولا يجب عليك أن تسأل العلماء عن الصورة التي أنت فيها، ولا يكون سؤالك هكذا مطلقا فتصور له. قد يكون الآن يعني العلماء يسألون مثلا رجل كافر ورجل مسلم، رجل ملحد ورجل مسلم، رجل مبتدع ورجل على السنة، إلى آخر من الأسئلة التي يسأل إياها العلماء، فتسأل عن الحال التي فيها أنت وتجد الفتوى على ما أنت عليه، والله أعلم. قمتون السلام عليكم شيخنا بارك الله فيك، أريد أن أسأل المسمى أبو العلا راشد بن أبي العلا الراشد صاحب كتاب ضوابط التكفير المعين عند شيخ الإسلام ابن تيمية. أقول أخي الفاضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما هذا الذي سألت عنه أبو العلا فهو معروف بالانحراف عن السنة، هذا المعروف عنه، وكون الشيخ صالح الفوزان حفظه الله سبحانه وتعالى قد قدم له الكتاب، فهذا التقديم ليس تزكية له، ليس تزكية له، وإنما هو يعني فقط من الشيخ بارك الله فيه الشيخ الفوزان أن هذا الكتاب، أن الشيخ اطلع على الكتاب إما كله وإما بعضه، اطلع على ما اطلع عليه من هذا الكتاب فلم يرى فيه مخالفة، والله أعلم. من تونس يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجب أن يكون لباس المرأة قطعة واحدة تنزل من الرأس، أو يجوز أن يكون جلباب مع درع طويل، وهل يجوز أن يكون لون الحذاء أو الحقيبة التي تحملها مغاير للون العباءة، مع العلم أن الألوان في بلادنا لا تجلب الانتباه وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للباس المرأة، فالأصل في لباس المرأة هو ثلاثة أثواب، ثلاثة أثواب: درع وخمار وجلباب، درع وخمار وجلباب. الدرع هو الثوب الذي تلبسه المرأة، يعني تضعه على الكتف إلى القدم، الثوب الكامل. وكان بعض النساء الصحابة حتى يلبسن يعني لباس آخر كالإزار ونحو ذلك، يعني مع تغطية ليس هكذا مع الإطلاق. الأول قلنا درع، الثاني الخمار، الخمار هو الذي يلف على الرأس ويغطي شعر الرأس، هذا الخمار. الثالث الجلباب، والجلباب هو الذي يغطي المرأة كاملة من رأسها إلى قدميها، هذا هو اللباس الذي كانت عليه نساء الصحابة رضي الله عنهن. وورد هذا عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها من الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين، هذا هو اللباس الأكمل والأفضل. قد تلبس المرأة في بعض البلدان يسمونه الجلباب، وهذا الذي أفهمه من سؤال السائل أيضا، تلبس ما يسمى بالجلباب، وفي بعض البلدان يسمونه خمارا كما في اليمن وغيرها، أن تلبس من غطاء من رأس، يعني تلبس درع، تلبس الدرع والخمار، ثم تلبس غطاء من الرأس إلى منتصف الجسم، إلى ما يعني إلى قريب الركبة أو كذا. فهذا أقول لا بأس به إن شاء الله، هذا لا بأس به إن شاء الله إذا كان على هذا النحو، فإن المراد من لبس المرأة هو أن لا تنكشف، أن لا ينكشف حجم العظام، فلا يعني ينكشف حجم عظام الكتف ولا عظام الجسم أو هيئة الجسم أو أنه يجسد الجسم أو نحو ذلك إذا كان واسعا فضفاضا. وهذا قد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى إلى أحد الصحابة وأظنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما أهداه ثوبا قال عبد الله أهديه لزوجتي أو كما قال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، فإني أخاف أن يصف أعظم كتفيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المقصود والله أعلم. أما بالنسبة لي أن تلبس المرأة حذاء أو تكون عندها حقيبة تحملها مغايرة للون العباءة، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به إن شاء الله ما دام هذا اللون لا يلفت أنظار الرجال. والحجة في ذلك أن هذا قد ورد عن بعض نساء الصحابة كما ورد عن عائشة رضي الله عنها، كما اطلع عليها بعض الصحابة أنها لبست ثوبا معصفرا وهو المصبوغ بالزعفران. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستمر إن شاء الله في التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد انتهينا في المجلس الماضي والحمد لله من الشبهة الثامنة، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وفي بعض النسخ كبير الاعتقاد، قال: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أو أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا؟ والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طبعا في المجلس الماضي وفي الشبهة الثامنة بالتحديد، الشبهة الثامنة بالتحديد، والمعذرة كذلك السابعة والسادسة، بيّن فيها المصنف رحمه الله تعالى أن كثيرا من الناس هم في الحقيقة يجهلون معنى التوحيد، وكذلك يجهلون معنى الشرك. وأن منهم من يحصر عبادة غير الله سبحانه وتعالى في الأصنام أو في الأخشاب أو في الأحجار ونحو ذلك. فلما بين المصنف رحمه الله تعالى بطلان هذه الشبهة أراد بيان أمر مهم، حيث أنه سبق وأن بين أن ما يفعله كثير من الناس اليوم عند القبور هو نفسه ما كان يفعله المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الأصنام ومع الأشجار والأولياء وغير ذلك. ولكن قد زاد من وقع في الشرك في هذا الزمان على الأولين بأمرين. أما الأمر الأول فهو أن أولئك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله سبحانه وتعالى الدعاء، بخلاف من وقع في الشرك في هذا الزمان فإنهم يشتدون في الشرك في حال الشدة، ويكثرون من الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، واللجأ إلى غيره سبحانه، والتضرع إلى غيره، فيطلبون كشف الضر من غير الله سبحانه، ويطلبون المدد من غير الله سبحانه، ويستغيثون بغيره عز وجل. فقال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن. وقد سبق وأن بينا معنى مرادهم بالاعتقاد، وهو اعتقادهم أن فلانا من الناس ينفع ويضر، وأنه بيده فعل بعض الأشياء التي هي في الحقيقة خاصة بالله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. ذكر الأمر الأول، قال أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء. وهذا الأمر قد شهد به القرآن، كما قال المولى سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فهذه الآية بيّن فيها المولى عز وجل أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا مسهم الضر في البحر لم يكن لهم أحد يدعونه ويرجونه إلا الله سبحانه وتعالى، فتركوا عبادة غير الله سبحانه وتعالى، والتجأوا لعبادته عز وجل. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى، قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. يخاطب الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المشركين، يأمره أن يخاطب المشركين وأن يسألهم أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ ثم أجاب سبحانه وتعالى قائلا بل إياه تدعون، وبل هنا للإضراب، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، أي هذا البلاء وهذا الكرب الذي نزل بكم إن شاء كشفه عنكم وإن شاء لم يكشف، وتنسون ما تشركون. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى أي تعرضون عنه إعراض الناس، تعرضون عنه إعراض الناس يعني من النسيان، وذلك لليأس من النجاة من قبله إذ لا ضرر فيه ولا نفع، إذ لا ضرر فيه ولا نفع. وقال الزجاج في هذه الآية يجوز أن يكون المعنى وتتركون ما تشركون، وكل ذلك صحيح. وقال سبحانه وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، يقول سبحانه وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وتمام الآية ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يقول سبحانه وإذا مس الإنسان ضر أي بلاء وكرب، دعا هذا الإنسان ربه سبحانه وتعالى منيبا إليه أي راجعا إليه مستغيثا به سبحانه وتعالى، ثم إذا خوله نعمة منه يعني إذا أعطاه نعمة منه سبحانه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، أي نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه عنه، وهذا بعد حصول النعمة، وأما عند حصول الكرب والبلاء دعا ربه منيبا إليه. وقال سبحانه وتعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، يقول سبحانه وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وهنا يخبر المولى سبحانه وتعالى أن المشركين كانوا إذا غشيهم موج، كالظلل يعني كالشيء الكبير الذي يظل غيره لكبر حجمه كالسحاب والجبال وغير ذلك. وإذا غشي موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فيدعون الله سبحانه وتعالى في تلك الحال إذا اضطرب بهم البحر مخلصين لله سبحانه وتعالى الدعاء. فلما نجاهم إلى البر، يعني لما أخرجهم من البحر إلى البر، فمنهم مقتصد أي يعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به من إخلاص العبادة له، كما قال ابن عباس موف بما عاهد عليه الله في البر أو في البحر، موف بما عاهد عليه الله في البحر. وقد قال سبحانه وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، وهذا الذي أراده ابن عباس. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ففي هذه الآيات بيّن سبحانه وتعالى أن المشركين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. ثم قال المصنف رحمه الله فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا؟ والله المستعان. ثم ذكر الأمر الثاني من الأمور الدالة على أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا، فقال الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله وليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد فيه الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه، في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. انتهى كلامه. الآن ذكر الأمر الثاني الذي يدل على أن شرك الأولين أخف من شرك أهل هذا الزمان، وذلك أن الأولين كانوا يدعون مع الله سبحانه وتعالى أناسا مقربين إلى الله سبحانه وتعالى، إما أنهم أنبياء كما حصل مع اليهود والنصارى وغيرهم، وإما أنهم أولياء كما حصل في قوم نوح وغير ذلك مما حصل، وكما في قصة النفر الذين كانوا يعبدون الجن ثم أسلم أولئك النفر من الجن، كما في حديث ابن مسعود في قول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وإما ملائكة كما مر معنا في غير ما آية، أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله وليست عاصية. فهذه الأشجار والأحجار التي عبدوها ما كانت راضية بعبادتهم، بل هي تسبح الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنه الفجور. وهذا في الحقيقة من أعجب العجب، من أعجب العجب، فإن هؤلاء الذين يستغيثون بهؤلاء الذين يسمونهم هم الأولياء ويسمونهم صالحين، هم أنفسهم يحكون عن هؤلاء الذين يدعونهم أنهم كانوا من أفسق الناس، وهذا من أعجب العجب. يثبتون عليهم أنهم كانوا تاركين للصلاة، ومنهم من كان يسرق، ومنهم من كان يزني، ومنهم غير ذلك، وهذا موجود في كتب أهل التصوف، ومع ذلك يقول لك الولي فلان والولي فلان، ويعتذرون لهم، هذا هو الأقبح، ويعتذرون لهم في مثل هذه الأشياء بأن هذه الأشياء كرامات خاصة بهم، والعياذ بالله. فانظر كيف لبس عليهم الشيطان، وأضرب لك مثلا على ذلك، وهذا هو الذي يذكره أهل التصوف في كتبهم عن البدوي، فإنه كان لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، بل قالوا إنه كان مجذوبا، فيه خلل في عقله، وكان قد ترك الصلاة، وكان قد ترك الاغتسال أكثر من 40 يوما، وغير ذلك من الأمور التي يحكونها عن البدوي. وهذا مثال واحد على رجل يزعمون فيه الولاية، وكثير منهم يحكون عنهم أنهم قد بلغوا مرتبة سقطت عندهم بها التكاليف، فمهما فعلوا من المعاصي والفجور والخنا والضلالات فإنهم يكونون من العباد، من الأولياء عندهم، وهذا مع علمهم بأنهم قد تركوا الصلاة واستحلوا ما حرم الله ففعلوه، ووقعوا في المحارم والخبائث وغير ذلك، ومع ذلك يقول هذه كرامة له، هذه كرامة. وهذا من أكبر التلبيس من شياطين الجن، بل ومن شياطين الإنس على أتباعهم من الطغاة والجهلة. فاحمد الله سبحانه وتعالى يا صاحب السنة ويا صاحب التوحيد على نعمة الهداية من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل فطرتك منكوسة إلى هذا الحد، والعياذ بالله. رجل فاسق يترك الصلوات ويترك الجماعات ويزني ويسرق ويفعل، ومع ذلك يقول كرامة، هذا ولي، هذه كرامة له. أعوذ بالله من الخذلان، أعوذ بالله من الخذلان. هؤلاء لما أرادوا أن يستحلوا ما حرم الله لم يجدوا لهم مسلكا إلا من هذا المسلك الخبيث المشين. فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. رحم الله أبا العالية حين قال ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. وبنحوه قال مجاهد رحمه الله تعالى، صلى الله العصمة والثبات إلى الممات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ثم قال رحمه الله تعالى ذاكرا للشبهة التاسعة، إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أن لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن بالقرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا الآية. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب الصوم أو وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون، فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب، يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل داء ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في رتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. طيب انتهى. أن هذه الشبهة أورد عليها المصنف رحمه الله تعالى 9 أجوبة، أورد على هذا الاستدلال 9 أجوبة، قرأنا 3، إذا كان معنا وقت نكمل بقية الأجوبة بإذن الله. يقول رحمه الله تعالى في هذه الشبهة: وهي الشبهة 9، قال: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها. وهذه من أعظم الشبه التي يستدل بها هؤلاء. قال: وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ هذه هي الآن الشبهة. حاصل هذه الشبهة أن هؤلاء الواقعين في هذا الشرك والفاعلين لهذا المنكر العظيم يقولون إن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، وكانوا لا يصلون ونحن نصلي، وكانوا لا يصومون ونحن نصوم، وكانوا لا يحجون ونحن نحج، وغير ذلك مما يذكرونه، ويجعلون القرآن سحرا ونحن نصدق بالقرآن، وهم لا يؤمنون بالبعث ونحن نؤمن بالبعث، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ وهذا كما قال المصنف رحمه الله تعالى هو من أعظم وأكبر الشبه التي يلقي بها الشيطان على لسان أوليائه. وقد أجاب المصنف رحمه الله تعالى على هذه الشبهة من تسعة أوجه. الوجه الأول أن لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن بالقرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا هو الجواب الأول على هذه الشبهة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشرائع وأحكام يجب الإيمان بها كلها، ولا يجوز للإنسان أن يؤمن ببعض وأن يجحد بعض، لا يجوز له أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، بل يجب عليه أن يؤمن بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه سبحانه وتعالى. ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فمن آمن بالله سبحانه وتعالى وجحد الصلاة فهذا كافر بالإجماع، ومن آمن بالله وأقر بالصلاة ثم جحد الصيام كفر بالإجماع، وكذلك من جحد بالزكاة، وكذلك من جحد بالحج، إلى آخره. وقد قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وهذا يصدق على كره ولو شيء واحد مما أنزله الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، قال سبحانه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. وقال سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يعني نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض الرسل، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. اليهود آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام وكفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام، والنصارى يؤمنون بالرسل إلى عيسى ويكفرون بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. وأما أهل الإسلام فيؤمنون بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى قد حكم على هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض الرسل أنهم هم الكافرون حقا، وقال عنهم سبحانه وتعالى: ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني بين إيمانهم ببعض الرسل وكفرهم ببعض الرسل، يريدون طريقا بين هذا وهذا وسطا. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الكافرون حقا. وقوله سبحانه وتعالى: أولئك هم الكافرون حقا، هذا فيه تأكيد، فإن هذه الجملة مفيدة لحصر الكفر فيهم. ومعلوم أن الشرع قد جاء بأنواع كثيرة من الكفر، ولكن لما جاء هذا اللفظ على هذا النحو بهذه الصيغة دل ذلك على شدة هذا النوع من الكفر وغلظه، وأنه من أكثر الكفر وأعظمه. فلذلك قال المصنف: فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. فنحن ذكرنا في بداية الكتاب أن بعض أهل الأحساء أرسل إلى الشيخ رحمه الله تعالى بعض الشبه، فرد عليها الشيخ في هذا الكتاب النفيس الماتع الذي بين أيدينا، ذكرنا هذا في المقدمة ترجعون إليه إن شاء الله. هذا الآن انتهى هنا الجواب الأول، ثم يأتي الجواب الثاني. قال: ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا، ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد بالتوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ قال: سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. هذا الجواب الثاني على هذه الشبهة. ويقول فيه المصنف، وهذا الجواب متفرع عن الجواب الأول، يقول فيه: إذا كان من أقر بالشرع وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم. فإذا كان هذا في أمور هي دون التوحيد، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة إلى آخره، هذا دون التوحيد، فكيف هو الشأن بالتوحيد؟ فمن آمن ببعض التوحيد وكفر ببعض التوحيد، أو آمن بجميع الشرع وجحد التوحيد، فهو كافر من باب الأولى، فهو كافر من باب الأولى. ولا شك أن من كفر فيما دون التوحيد ولم يكفر في التوحيد فهذا فيه من أعظم التناقض وأعظم الجهل. ثم قال أيضا رحمه الله تعالى في الشبهة التي تليها وهي الثالثة: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون، فإنهم أو قال فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في رتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. هذا الآن هو الجواب الثالث عن هذه الشبهة، هذا هو الجواب الثالث عن هذه الشبهة. وحاصل هذا الجواب أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في زمن أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا بني حنيفة برغم أن بني حنيفة آمنوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك قاتلهم الصديق رضي الله عنه وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء كان كفرهم في ماذا؟ في أنهم جعلوا نبيا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مسيلمة الكذاب أخزاه الله. فلأجل هذا قاتلهم الصديق والصحابة رضي الله عنهم. وهذا هو أحد حروب المرتدين، أحد تلك الحروب التي قاتل فيها الصديق رضي الله عنه المرتدين. وذلك أنهم جعلوا نبيا بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدلك على أن بني حنيفة لما آمنوا بشرع الله سبحانه وتعالى وبتوحيده، ولكنهم جعلوا نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، استحقوا القتال من الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة قاتلوا صنفين من الناس في زمن الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الأول هم المرتدون، والصنف الثاني هم مانعوا الزكاة وأهل العلم لهم كلام طويل في مانع الزكاة، هل هم مرتدون أيضا أو لا، على خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يجعلهم داخلين ضمن المرتدين، وذلك أنهم جحدوا وجوب الزكاة، ومنهم من لم يجعلهم في ضمن المرتدين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أو قال في ضمن هذا الكلام الذي قرأناه: إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في رتبة جبار السماوات والأرض؟ هنا يسوق المصنف رحمه الله تعالى سؤالا على سبيل التعجب، وهو أن من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كبني حنيفة لما رفعوا مسيلمة إلى رتبة النبي صلوات الله وسلامه عليه كفروا، فكيف بمن رفع بعض الأولياء إلى رتبة الله سبحانه وتعالى؟ فهذا أحق وأولى بأن يطلق عليه اسم الكفر والردة، كما حصل مع هؤلاء الذين كانوا في زمن المصنف رحمه الله تعالى. بل هؤلاء كانوا طواغيت، وشمسان كان في نجد، هذا شمسان كان في نجد، وأما يوسف فقيل هو كان في الأحساء، قيل أنه كان في الأحساء، وكذلك مر معنا في بداية الكتاب تاج، مر معنا تاج، وتاج هذا كان في الخرج وأيضا في أرض نجد. قال: فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في رتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين يعلمون، على قلوب الذين لا يعلمون. فالجهل له ضريبة، وأقبح ما ينتج عن الجهل هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن الله يطبع على قلوب أهل الجهل حتى يصل بهم الحال إلى الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فإنهم لما نصبوا تلك الأوثان على أولئك الصالحين الذين كانوا فيهم لكي يتقووا بتلك العبادة، بالعبادة حين يرون تلك الأوثان، فلما نسخ العلم عبدت تلك الأصنام، فإن الله سبحانه وتعالى يطبع على قلوب الجهلة، وهذا من أعظم ما يدلك على قبح هذا الأمر وهو الجهل، وعلى عظم شأن العلم والذي على رأسه التوحيد. فسأل الله سبحانه وتعالى المعونة والثبات والزيادة من العلم، وسأله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك من مفاتيح الفضل، فإن فضله سبحانه وتعالى عظيم، وفضله لا يرد عن أوليائه سبحانه. وداوم على النظر في كتب العلماء وعلى القراءة فيها والتبصر في الدين والازدياد من العلم، فبقدر بعدك عن الجهل مع الصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى تنأى بنفسك عن الشرك وعن الكفر وعن الإلحاد والزندقة. وأما من رغب عن العلم وعن رسوم العلماء وفهوم العلماء وفقههم، فهؤلاء هم الذين يخشى عليهم أن يتبعوا خطوات الشيطان من معصية إلى بدعة، ومن معصية إلى معصية، ومن بدعة إلى بدعة، ومن بدعة إلى كفر وشرك، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، نأخذ الجواب الرابع ونختم به هذا الدرس بإذن الله. يقول في الجواب الرابع: قال: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا أيضا من الأجوبة الوجيهة من المصنف رحمه الله تعالى. معلوم أن علي رضي الله عنه حرق السبائية، معلوم أن علي رضي الله عنه حرق السبائية، قد حفر لهم رضي الله عنه وأضرم النار في تلك الحفر ثم رماهم في تلك الحفر في السبائية الذين قالوا: أنت هو؟ قال: من هو؟ قالوا: الله. وأنشد البيت الذي اشتهر عنه رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، فقذفهم رضي الله عنه في النار وحرقهم. ثم أنكر عليه علي أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه عنهما، وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وانظر إلى الطريقة التي قتلهم بها علي رضي الله عنه، وذلك أنه علم أن الذي فعلوه هو من أشد وأقبح أنواع الكفر، فكان يرى رضي الله عنه أنه لا يكافئ كفرهم إلا بمثل هذا النوع من القتل، والعياذ بالله. وقد أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما تحريقهم بالنار. ولكن أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كفر هؤلاء وعلى زندقتهم، فإنهم كانوا يعتقدون أن علي رضي الله عنه هو الله، أو فيه خصائص من خصائص الله سبحانه وتعالى، فأجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم وعلى كفرهم. فقال المصنف رحمه الله: أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ أقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم. أن يظل بالصحابة رضي الله عنهم مثل هذا. وذكرنا النتاج، ذكرنا النتاج كان من أهل الخرج، كان في نجد، وهو أيضا من الطواغيت التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. إلى هنا نقف، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم البصيرة في الدين وحسن الختام، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ الأسئلة إن كان هنالك شيء من الأسئلة. هل فيها أسئلة عندكم؟ طيب، من تونس، أحسن الله إليكم، زوجة سلفية على خلق، حافظة لكتاب الله، قوامة لليل، تزوجت بسلفي، لكن من الأيام الأولى للزواج صدمت أنه سلفي في المظهر فقط، لا يغض البصر ويشاهد المواقع الإباحية وسيء المعاملة معها، فماذا تنصحونها، بالطلاق أو بالصبر؟ بارك الله فيكم. حقيقة لهذا من الأمور المحزنة، وجود مثل هذه الأشياء من إخوة ينتسبون إلى هذه الدعوة المباركة. لا شك أن الإنسان قد يصدر منه بعض الخطأ، وهذا لا يخلو منه أحد، بل لا يخلو منه محدثكم. والإنسان الخلل والتقصير وارد عليه، لكنه مع التقصير والخلل بين أحد أمرين: إما المداومة والاسترسال في هذا الباب، وإما المراجعة ولو تكرر منه الخطأ، أن يراجع نفسه ويذكر نفسه بالله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون. ولكن هذا لا يعفي المرء من تبعات المعاصي والذنوب والإقامة عليها، فإن من أعظم ما يسلب المرء استقامته على الشرع وعلى التوحيد والسنة ملازمة المعاصي والذنوب، والعياذ بالله. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن المعصية تجر معصية والعياذ بالله، وأن البعد عن الطاعة يجر بعده بعدا عن طاعة أخرى، وأن الوقوع فيما حرم الله يجر العبد إلى الوقوع في غيره من المحرمات والعياذ بالله سبحانه وتعالى، حتى يصل به الحال كما قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فيقلب الله سبحانه وتعالى تلك الأفئدة وتلك الأبصار كما لو أنها كانت لم تعلم بالحق قبل ذلك مع أنها كانت تعلم به. فيسوق الله سبحانه وتعالى على هذا العبد من جنس ما عامل ربه سبحانه وتعالى فيه جزاء وفاقا في هذه الدنيا، فيكون حظه ونصيبه البعد عن الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما أخرجه الله من النار، وفي رواية كما بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالنصيحة أولا لهذا الأخ بتقوى الله، وأن يعلم أن من ورائه أياما أو يوما يعاين فيه العمل ويرى فيه ما قدمته يداه واقترفته الجوارح، وأن الله سبحانه وتعالى محاسب عباده، وأن ما يعمله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فعليه بتقوى الله والرجوع إلى الله والإنابة إليه قبل أن يفجأه الموت، وقبل أن يعاين الحساب والعذاب. فما هذه الأيام إلا أيام قلائل، فمن لم يجاهد نفسه على الصبر فيها فقلما يكون له الثبات في ذلك والعياذ بالله. ثم النصيحة لهذه الأخت، فنقول لها: استعيني بالله سبحانه وتعالى على نصيحته وعلى دعوته إلى الخير وعلى بذل النصح والتوجيه وتذكيره بالله بألطف العبارات وأجملها وأحسنها وأكملها، وأخبريه بأن الله سبحانه وتعالى قد أعد لأهل الطاعة من الخير ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعد لأهل المعصية نارا تلظى يقول المولى سبحانه وتعالى: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. سبحان الله، هذه الأيام ما تساوي العمر هذا الذي يقضيه الإنسان. إذا بعث يوم القيامة فكأنه لبث في هذه الحياة الدنيا يوما أو بعض يوم. فهلا صبرت يا عبد الله على اليوم أو على بعض اليوم؟ فإن اليوم عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة كألف سنة مما تعدون، وفي الآية الأخرى 50,000 سنة. فالإنسان عليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. وأنت ناصحي هذا الرجل، واستمري في النصيحة بارك الله فيك، ولا تعجلي بالطلاق، لعل الله سبحانه وتعالى يجعله ممن يراجع ويتوب ويؤوب إليه سبحانه وتعالى، ولعلك تنقلين إليه هذه النصيحة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، والله أعلم. أخ من ليبيا يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما واجب السلفي تجاه إخوانه السلفيين من التعاون على البر والتقوى وحب الخير لهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. فالمأمور به الإنسان هو أن يكون عونا لإخوانه، عونا لهم على أمور الشرع، وعونا لهم على أمور الدنيا. ففي أمور الشرع يكمل جانبا من الإيمان الذي أمره الله سبحانه وتعالى به، فقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي جانب الدنيا يكون قد سعى لهم فيما هم يحتاجون إليه، وهذا أيضا راجع إذا احتسبه العبد إلى تكميل الجانب من جوانب الشرع. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث: لأن أمشي في حاجة أخي ساعة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. يخبر عن مسجده صلوات الله وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، يعني يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من محبة الإخوان في الله أن هذا يكون من أسباب وجود لذة الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إلى آخر الحديث. فمحبة المرء الذي لا تحبه إلا لله لها شروط، إذا وجدت كانت تلك المحبة صادقة، وإذا لم توجد لم تكن تلك المحبة صادقة. وأهمها شرطان: الأول أن تكون في الله سبحانه وتعالى، والثاني أن تكون هذه المحبة قائمة على التعاون على البر والتقوى، فيكون فيها النصح لله، ويكون فيها التآخي في الله سبحانه وتعالى، والتذكير بالله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم أذكر بمسألة وهي ما يتعلق بالتواصل بين أهل الخير. فنحن في زمان مع كثرة أسباب التواصل من الهواتف، وفيها ما فيها من الرسائل وأنواع من برامج الاتصال والشبكات وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي جعلت العالم كله بين يديك، ومع ذلك سبحان الله لما تيسرت هذه الأسباب للتواصل بين الناس قل تواصلهم وكثر تباعدهم، حتى إن الجار لا يسأل عن جاره ولا يعلم عن جاره ولا يعلم ما يحصل عند بعض إخوانه، ويكون أخوه في حاجة فيبخل على أخيه بتلك الحاجة، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. فالإنسان عليه التواصل، أن يتواصل مع إخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب. أسأل الله لي ولكم صلاح الحال والقلب والسريرة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أخت من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، زوجي عنده رخصة لسيارة أجرة ولا نستطيع شراء سيارة لأن طريقة البيع ربوية ولا يوجد عندنا بنوك إسلامية، فقام زوجي بتأجيرها الآن أو بتأجيرها لأحد الأشخاص مع العلم أنه ممنوع في بلادنا، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذا السؤال مر معنا سابقا وسبق الجواب عليه على هذا السؤال، سبق الجواب على هذا السؤال، وقلنا أن هذا الأمر وهو تأجير هذه السيارة للشخص الآخر ليقوم هو بهذا العمل، هنا أمران: أولا، بما أن ولي الأمر والحاكم قد منع من هذا فلا يجوز للإنسان المخالفة، لأنه وضع هذا الأمر لأجل قانون، يعني لأجل مصلحة، وبما أنه لا يجوز إعطاء هذه الرخصة لسائق آخر فلا يجوز للإنسان يتكسب من ورائها، فلعل الشخص الآخر لا يستحق الرخصة، ولعله لا يحسن قيادة السيارة، لعله لا يحسن التصرف، إلى آخر ذلك من الأمور التي يعني ينبغي على هذا الإنسان أن يذهب ويباشر بنفسه أخذ تلك الرخصة، والله أعلم. طيب، هذا سؤال مهم. أخ من الجزائر يقول: حياكم الله فضيلة الشيخ، شيخنا بارك الله فيكم، نريد منكم نصيحة للأخوات اللاتي يشاركن في صفحات التواصل الاجتماعي ويدخلن في نقاشات مع الإخوة بدعوى الدفاع عن السنة، وقد يكون لها عدد كبير من الرجال الذين يتابعونها سواء في الفيسبوك أو تويتر ويردون على مشاركاتها، وهل المرأة ملزمة بالرد على أهل البدع وجزاكم الله خيرا؟ آمين، وجزاك الله خيرا وجزى السامعين خير الجزاء. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، ويا أخواتي الفضليات بارك الله فيكن، لا شك أن الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم ما ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه، ولكن وللأسف، وهذا أولا قبل أن يعني أجيب على سؤال الأخ، أذكر بمسألة مهمة جدا، وهي فتح هذا الباب لكل من هب ودب سواء كان من الرجال أو من النساء. وقد كان سلف هذه الأمة وأئمة الإسلام ينكرون أن يرد قليل البضاعة على شبه أهل الضلال، ولست أعني هنا بأن يرد المحق على المبطل إذا كان يحسن الرد، فمن تكلم في حدود ما يعلم هذا لا مؤاخذة عليه، وإنما المؤاخذة على من كان عنده نوع من القصور، كما نراه في كثير من الإخوة الذين هم في الحقيقة مبتدئون في الطلب، فتراه يتكلم مع أهل البدع والأهواء بالأخذ والرد، وسبحان الله، وكم من الناس الذين دخلوا في هذا الباب على هذا النحو، فكان ذلك سببا لأن تعلق بعض الشبه في رؤوسهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثاني وهو ما سأل عنه هذا الأخ وفقه الله سبحانه وتعالى، وهو فيما يتعلق بالأخوات اللاتي يشاركن في مثل هذه المواقع التي يكون فيها أحيانا شيء من التواصل، كما تسمى بمواقع التواصل الاجتماعي، فتتواصل مع الرجال بحجة الدفاع عن السنة والذب عن السنة. فأقول بارك الله في الجميع يا أخواتي ويا أختي الفاضلة، لا يجوز لك أن تتصدري في مثل هذا الباب الذي يكون فيه دخول مع الرجال في نقاش وفي كلام وفي جدال وفي غير ذلك، بل لا يجوز لك بارك الله فيك أن يكون بينك وبين الرجال نوع من مثل هذا التواصل. وإن كان هذا التواصل كما هو ظاهر في كثير من الأحيان هو بين الناس، وإن كانت هذه المواقع لا تخلو من الرسائل الخاصة كما هو معلوم، لكن عموما نقول لجميع الأخوات اتقين الله سبحانه وتعالى وراقبنا الله سبحانه وتعالى. ووالله لو أن المرأة جلست في بيتها وليس لها إلا أن تستمع إلى أشرطة العلماء وتقرأ في كتبهم فهي على خير وعلى سداد وصلاح. فلم يكن يعرف في نساء السلف المرأة الفلانية التي كانت تخرج إلى فلان إلى البلد الفلاني وإلى المكان الفلاني للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يكن يعرف في نساء السلف من كانت تتصدر المجالس، ولا كان يعرف في نساء السلف من كانت تتصدر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما كان معروفا عند نساء السلف. كانت عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين يأتونها السائلون إلى بيتها رضي الله عنها يسألونها بقدر الحاجة ويذهبون يسلمون عليها ويسألونها رضي الله عنها ورضي عن سائر أمهات المؤمنين وسائر الصحابيات. فهذا الذي كان موجودا عندهم. وأما التصدر للرد على أهل البدع وأهل الأهواء وغيرهم بهذا النحو في دخول في نقاش مع فلان وفلان، فهذا لم يكن يعرف في نساء السلف، فقد كنا على قدر من العفة والطهر والنقاء رضوان الله سبحانه وتعالى عليهن أجمعين. فعلى المرأة أن تراعي هذا الباب وهذا الجانب، وأن تحظى من نفسها بالخير الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهذا النوع من التواصل اليوم بين النساء والرجال هو نوع من التبرج الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإن المقصود من كون المرأة تقر في بيتها هي قلة مخالطتها للرجال، وقلة افتتان الرجال بها، وقلة افتتانها بالدنيا، فهذا هو المراد والمطلوب. فكونها لا تدخل إلى مثل هذه الأماكن وإلى مثل هذه المواقع، ولو دخلت تدخل بقدر الحاجة، لكن أن تتواصل مع الرجال فهذا نوع من التبرج الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن خروج المرأة إلى خارج بيتها بغير حاجة، نهى عنه سبحانه وتعالى وجعل ذلك نوعا من التبرج، وذلك أن هذا الخروج هو خروج في الحقيقة يكون فيه تواصل مع الرجال وحاجة إلى التواصل مع الرجال واطلاع للرجال عليهن واطلاع لهن على الرجال وإلى غير ذلك. فكيف إذا كانت المرأة وهي في بيتها تتواصل مع الرجال وتكلم هذا وترد على ذاك؟ فهذا ليس من هدي نساء السلف ولا من سمت نساء السلف، ولم يكن نساء السلف على هذا النحو، ولم يكن يفعلن مثل هذا الفعل. فنصيحتي لأخواتي الفضليات أن يتركن هذا الطريق، وإذا كنا سيطلعن على مثل هذه المواقع فيكون على مجرد اطلاع على النافع من ذلك، ويتركنا الخوض في الرد على فلان والكلام مع فلان والخوض مع فلان. هذه النصيحة باختصار، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد. طيب، سائل من ليبيا يقول: شيخنا بارك الله فيكم وأحسن إليكم، هل يجوز للشباب السلفي أن يقفوا أمام العامة في المساجد ويدعونهم للمشاركة في الانتخابات لاختيار الأصلح عملا بما ذهب إليه بعض أهل العلم، ودعوتهم هذه من باب إبلاغ الحق للناس وعدم كتمانه عنهم، وفي حال لا يجوز ذلك فما الواجب على من صدر منه هذا الفعل، خصوصا إذا كان الداعي إماما سلفيا لذلك المسجد؟ أقول بارك الله فيكم، كما هو معلوم من فتاوى أهل العلم، أولا لبيان الحق في هذا الباب، أن أهل العلم المعتد بهم لم يختلفوا على حرمة الانتخابات، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، بين من يعتد بقوله من أهل العلم، ولا خلاف بينهم في هذا الباب أبدا، وإنما الخلاف في الترخص في حال الضرورة لمن يرجى منه ذلك، يرجى منه يعني أو يرجى فيه الصلاح من الذين تقدموا لهذه الانتخابات من الناس الذين رشحوا أنفسهم، هذا هو محل الخلاف. فلا يغتر مغتر بتصوير الخلاف على أن المسألة في رمتها خلافية، فالمسألة في أصلها ليست بخلاف بين أهل العلم، وإنما الخلاف في الترخص فقط في حال الضرورة، هل هذا يترخص فيه أو لا، والذي تميل إليه النفس والله أعلم هو ما أفتى به العلامة الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، عدم جواز الانتخابات لا ترخصا ولا أصلا، عدم جواز الانتخابات لا على سبيل الترخص ولا من أصلها، وأنها محرمة لا تجوز. وبالنظر إلى جميع من انتخب في جميع الدول وفي جميع الأماكن، والله ما علمنا ولا رأينا ولا سمعنا عن رجل واحد فيهم نصر السنة في يوم، ما علمنا أحدا منهم فعل ذلك، ولا علمنا أحدا منهم انتصر للسنة، ولا أنه ناصب أهل البدعة الرد وبيان الباطل الذي هم عليه، بل والله ما رأينا إلا عكس ذلك، ما رأينا إلا عكس ذلك، ولا رأينا إلا الشر، ما رأينا الخير أبدا، والله ما رأينا، بل كل الذين انتخبوا قالوا لا تكون دولتنا دولة إسلامية، هكذا قالوا. وهذا الذي ينتخب وهو على هذه الحال هو أضر بالإسلام وأهله ممن يعني كان على الكفر الصراح، وذلك أن هذا الذي هو على هذا الحال فإنه يلبس الباطل لباس الشرع، وهذا سمعناه، وأنا لا أتكلم الآن عن وحي من الخيال أو ضرب من الخيال، بل هذا سمعناه وتسمعونه كلكم الآن. صارت الآن بعض الأمور التي اتفق عليها العلماء سالفهم وخالفهم من الأمور المسلمة بالشرع، صارت اليوم من الأمور التي يترخص فيها باسم الشرع، لما وصل من وصل إلى سدة الحكم. فنصيحتي إخواني أن يبتعدوا عن هذا الطريق وعن هذا الباب، وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية من كل شر وبلية. وأما من صدر منه هذا الفعل فإن كان قد ترخص، ولا أقول تجوز، أقول ترخص بكلام بعض العلماء أن هذا في حال الضرورة، فنقول له: يا أخي الفاضل، أولا يجب عليك أن تسأل العلماء عن الصورة التي أنت فيها، ولا يكون سؤالك هكذا مطلقا فتصور له، قد يكون الآن يعني العلماء يسألون مثلا رجل كافر ورجل مسلم، رجل ملحد ورجل مسلم، رجل مبتدع ورجل على السنة، إلى آخر من الأسئلة التي يسأل إياها العلماء، فتسأل عن الحال التي فيها أنت وتجد الفتوى على ما أنت عليه، والله أعلم. قمتون السلام عليكم شيخنا بارك الله فيك، أريد أن أسأل المسمى أبو العلا راشد بن أبي العلا الراشد صاحب كتاب ضوابط التكفير المعين عند شيخ الإسلام ابن تيمية. أقول أخي الفاضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما هذا الذي سألت عنه أبو العلا فهو معروف بالانحراف عن السنة، هذا المعروف عنه، وكون الشيخ صالح الفوزان حفظه الله سبحانه وتعالى قد قدم له الكتاب، فهذا التقديم ليس تزكية له، وإنما هو يعني فقط من الشيخ بارك الله فيه الشيخ الفوزان أن هذا الكتاب، أن الشيخ اطلع على الكتاب إما كله وإما بعضه، اطلع على ما اطلع عليه من هذا الكتاب فلم يرى فيه مخالفة، والله أعلم. من تونس يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجب أن يكون لباس المرأة قطعة واحدة تنزل من الرأس، أو يجوز أن يكون جلباب مع درع طويل، وهل يجوز أن يكون لون الحذاء أو الحقيبة التي تحملها مغاير للون العباءة، مع العلم أن الألوان في بلادنا لا تجلب الانتباه وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للباس المرأة، فالأصل في لباس المرأة هو ثلاثة أثواب: درع وخمار وجلباب. درع وخمار وجلباب. الدرع هو الثوب الذي تلبسه المرأة، يعني تضعه على الكتف إلى القدم، الثوب الكامل. وكان بعض النساء الصحابة حتى يلبسن يعني لباس آخر كالإزار ونحو ذلك، يعني مع تغطية ليس هكذا مع الإطلاق. الأول قلنا درع، الثاني الخمار، الخمار هو الذي يلف على الرأس ويغطي شعر الرأس، هذا الخمار. الثالث الجلباب، والجلباب هو الذي يغطي المرأة كاملة من رأسها إلى قدميها، هذا هو اللباس الذي كانت عليه نساء الصحابة رضي الله عنهن. وورد هذا عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها من الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين، هذا هو اللباس الأكمل والأفضل. قد تلبس المرأة في بعض البلدان يسمونه الجلباب، وهذا الذي أفهمه من سؤال السائل أيضا، تلبس ما يسمى بالجلباب، وفي بعض البلدان يسمونه خمارا كما في اليمن وغيرها، أن تلبس من غطاء من رأس، يعني تلبس درع، تلبس الدرع والخمار، ثم تلبس غطاء من الرأس إلى منتصف الجسم، إلى ما يعني إلى قريب الركبة أو كذا. فهذا أقول لا بأس به إن شاء الله، هذا لا بأس به إن شاء الله إذا كان على هذا النحو، فإن المراد من لبس المرأة هو أن لا ينكشف حجم العظام، فلا يعني ينكشف حجم عظام الكتف ولا عظام الجسم أو هيئة الجسم أو أنه يجسد الجسم أو نحو ذلك إذا كان واسعا فضفاضا. وهذا قد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى إلى أحد الصحابة وأظنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما أهداه ثوبا قال عبد الله أهديه لزوجتي أو كما قال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، فإني أخاف أن يصف أعظم كتفيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المقصود والله أعلم. أما بالنسبة لي أن تلبس المرأة حذاء أو تكون عندها حقيبة تحملها مغايرة للون العباءة، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به إن شاء الله، ما دام هذا اللون لا يلفت أنظار الرجال. والحجة في ذلك أن هذا قد ورد عن بعض نساء الصحابة، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها كما اطلع عليها بعض الصحابة أنها لبس ثوبا معصفرا وهو المصبوغ بالزعفران. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.